الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله من وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في اليوم العاشر من شوال عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، التقي مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان بن عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى، وذلك في سؤال قد وجه إليه من الصحراء الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل. يقول: نسأل الله أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وجمعنا بكم في دار كرامته، آمين. أنا أخوكم أبو عكاشة محمد الطالب من الصحراء الغربية. شيخنا، وقد فتحنا بحمد الله مدرسة قرآنية نتدارس فيها مع بعض إخواننا بعض المتون العلمية، وبفضل الله عز وجل كذلك أصبح يدرس فيها بعض الأخوات جزاهن الله خيرا، يدرسن بنات المسلمين ونساءهم دون تحديد الأعمال، ويقدم لهن دروسا ونصائح، وجزاهن الله خيرا. ونرجو من فضيلة الشيخ الفاضل كلمة موجهة بمناسبة فتح المدرسة القرآنية، مدرسة الطالب عريفان بدائرة تشلي ولاية أواسر، تحثون بها المسلمين على أن يحرصوا على تعليم أبنائهم وتحفيظهم القرآن، وحثهم على أن يتعاونوا معنا ومع الأخوات على تعليم أولادهن وبناتهن، والحرص عليهم، وأن تكون هناك نصيحة للإخوة عموما بالحرص على نشر الدعوة وبث العلم بين الناس، وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع بكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن من أعظم ما يحرص عليه المسلم أن يتعلم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إن العلم هو عماد حياة قلب المسلم، فبدون العلم يموت القلب ويمرض، يموت أو يمرض، وبدون العلم النافع لا يعرف طريق الجنة، لأنه لا طريق إلى الجنة، لا سبيل إليها إلا بالعلم. ولا يعني هذا أن يكون الناس كلهم علماء، ليس المقصود ذلك، لأن العلم درجات ومراتب، ومنه ما هو فرض عيني ومنه ما هو فرض كفائي. فالمقصود بقولنا إن العلم سبيل الجنة أي أنه حتى يكون من أهل الجنة عليه أن يتعلم المفروض عليه من أمر دينه، ثم إن استزاد فصار عالما، هذه كل في مرتبة ودرجة أعلى. يعني الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم بلا إله إلا الله هذا فرض على كل مسلم، ولما أقول مسلم هذا يدخل تحته تبعا النساء، أنه كما هو معلوم أن صيغة التذكير غالبة، هذا من باب الغالب. يعني إذا جاء الأمر في القرآن: يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء بصيغة المذكر، هذا مذكر، لكن هل لا يدخل فيه النساء؟ لا يدخل فيه الإناث، يدخلون فيه من عموم الخطاب، لأن هذا من باب التغليب. الخطاب إذا كان المذكر يدخل تحته الإناث تباع، لأن المرأة تابع للرجل، والنساء شقائق الرجال، والمرأة خلقت من ضلع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن إلا إذا كان هناك حكم يخص النساء فيأتي الأمر موجهًا للنساء المؤمنات. ولذلك تعلم القرآن، التفقه في القرآن، حفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي، هذا ليس حكرا على الرجال، هذا يدخل فيه الرجال والنساء، ولكن هناك علوما هي بلا شك هي علوم الرجال، هو علم الحديث. نعم، هناك نسوة نبغنا في هذا، ولكنهن نبغنا في جانب من هذا العلم، ليس في كله، ليس في أصوله، في مسألة الرواية، نعم، مسألة نقل الحديث، في مسألة فقه الحديث من ناحية الأحكام، قد تفقه المرأة هذا، قد تكون يعني ذات علم بذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت من أعظم الفقيهات رضي الله عنها، وهي أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، عائشة أم المؤمنين، هي من المكثرات، المكثرون من رواية الأثر في الصحابة معروفون، منهم عائشة على رأسهم أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أن إسلامه تأخر. فالشاهد أن المرأة تتعلم وتعلم. فكون أن هذه المدرسة صار فيها نسوة يعلمنا البنات بنات المسلمين ويعلمنا النساء التي يجهلن أمر دينهن، هذا أمر طيب، وهذا من هدي الصحابة ومن هدي السلف. عائشة رضي الله عنها كانت تعلم التابعيات، فكان لها تلاميذ أو تلامذة من نساء التابعين، نحو عمرة، نحو معاذ العدوية، عمرة بنت عبد الرحمن ومعاذ العدوية وغيرهما من نساء التابعين. ولكن المرأة ينبغي أن تتنبه أنها لا تكون كما قلت خراجة ولاجة تحت دعوة أنها تذهب إلى مجالس علم أو أنها تدرس. هذا مرض تفشى بين نساء العصر للأسف. حذر من هذا من كان قبلنا من العلماء نحو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبين هذا فيما كان يصل إليه من مشاكل في هذا الشأن. وأمر تفشى بعض البلاد، تجد أن المرأة تهمل بيتها، تهمل زوجها، تهمل أولادها تحت دعوة أنها تطلب العلم. هذا قد يكون من خداع الشيطان. طلب المرأة للعلم أو أن تقوم هي بالتعليم إن تعلمت، هذا لا يتعارض معي مع أنها الأصل أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل في المرأة القرار في البيت ليس الخروج. المرأة التي تعتاد على الخروج هذه هذا أمر ليس محمودا، ليس من سمة المؤمنات. فلذلك هذه نصيحتي أيضا للنساء النسوة التي درسنا في هذه المدرسة أن يكون حريصات على حقوق البيت والزوج والأولاد، ولا يكثرن من الخروج، أن يكون الخروج لهذا الدرس يكون بقدر ما يكون الأصل الخروج. وأذكر كذلك إخواني الذين هم في الصحراء، الصحراء الغربية الجزائرية، أن يحرصوا على أن يربوا في النشأ الصغير الانتماء إلى العقيدة والانتماء إلى الإسلام إلى بلاد الإسلام، وأن لا يربوهم على النزعة العرقية التي هي قد تكون فيها نوع عصبية، يعني مثل العصبية القبلية. نعم الرجل أو المرء يحب قبيلته، يحب وطنه، يحب بلده، هذا أمر شرعي نعم، لكن هذا الحب لا يعني العصبية التي تطغى على العقيدة وتطغى على الانتماء إلى الإسلام، أو أن تكون سببا في أن يتعصب لهذه القبيلة على هذه القبيلة وكلا القبيلتين على الإسلام أو على السنة. بل لكن أنصر الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنصر أخيك ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولما حدث بين المهاجرين والأنصار في حديث جابر أنه كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، كسعه أي ضربه على مؤخرته، فغضب الأنصاري وقال يا الأنصار، غضب المهاجر قال يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب وتعجب، قال بدعوة الجاهلية أرى بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة وفي رواية فإنها خبيثة. هذا يقوله لمن؟ لأفاضل الناس، للمهاجرين والأنصار. وهل المهاجرين تعصب لحزب أو لطائفة؟ لا، هؤلاء المهاجرون مسمى شرعي سماهم الله المهاجرين، ولا الأنصار سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ورغم ذلك لم يقبل صلى الله عليه وسلم أن تصار نعرة أو شيء يضغى ليش على الانتماء ليش إلى، لأن كلا الفريقين هم إخوة في الإيمان، المهاجر والأنصار لا فرق بينهم في الإيمان، لا في فرق في التفاضل. نعم قد يكون هذا أفضل من هذا بلا شك، أفضل المهاجرين والأنصار أبو بكر ثم عمر، هم من المهاجرين هم أفضل من إيه؟ من الأنصار جميعا. أبو بكر أفضل من الأنصار جميعا، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليش على الاعتقاد الصحيح وعلى الانتماء إلى العقيدة، ليس الانتماء إلى طائفة بعينها أو إلى عرقية أو إلى قومية أو إلى لا. حب الوطن هذا لا يعني هذه النعرة التي أراد الكفار أن يجعلوها بديلة عن الانتماء إلى العقيدة، بل إن الانتماء إلى الوطن إنما يكون تبعا للانتماء إلى العقيدة. أن تنتمي إلى وطنك أي إلى بلدك التي هي بلد مسلمة، وأن تحب بلدك التي هي فيها شعار الإسلام وفيها راية الإسلام، هذا مرتبط بانتمائك للإسلام، خاصة إذا كان هذا من باب نصرة هذه البلد المسلمة التي تحفظ أمن وحرمات المسلمين. فهذا بلا شك هذه محبة شرعية. الشاهد بارك الله، أنا أنصح إخواني أن يعتنوا بتربية الأبناء ذكورا وإناثا على هذا الاعتقاد، على هذا الانتماء، على الأخلاق الحميدة. خاصة الصبيان ينبغي أن يعلموا أخلاق الرجولة من الوفاء والصدق والأمانة، هذه كلها أخلاق الرجال، من الصدع بالحق، من الخوف من الله، ليس الخوف من المخلوقين، هذه كلها أخلاق الرجال ينبغي أن يربى عليها النشأ، أن تكون عندهم فحولة الرجال في الصغر، خاصة أنهم من أهل الصحراء وأهل البادية، أن يبتعدوا عن أخلاق الكفار التي يريدون أن ينقلوا المسلمين من أخلاق فرنسا وما حولها، أخلاق الميوعة والحلال والتميع مع الباطل، التي يسعى الكفار أن يغرزوها في المسلمين. هذه نصيحتي لهم، أسأل أن يوفقهم وأن يجعل هذه المدرسة منبر هداية، نعم، لإخراج النشأ أي الذين هم يكونون أبناء الجيل القادم على الاعتقاد الصحيح، أن يكونوا حاملين لراية السلف الصالح، وأن يجيرهم من البدع والأهواء والحزبيات والعصبيات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في اليوم العاشر من شوال عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل فضيلة الشيخ خالد بن عثمان بن عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى، وذلك في سؤال قد وجه إليه من الصحراء الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا الفاضل. يقول: نسأل الله أن يتكونوا بخير وصحة وعافية، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، وجمعنا بكم في دار كرامته، آمين. أنا أخوكم أبو عكاشة محمد الطالب من الصحراء الغربية. شيخنا، وقد فتحنا بحمد الله مدرسة قرآنية نتدارس فيها مع بعض إخواننا بعض المتون العلمية، وبفضل الله عز وجل كذلك أصبح يدرس فيها بعض الأخوات جزاهن الله خيرا، يدرسن بنات المسلمين ونساءهم دون تحديد الأعمال، ويقدم لهن دروسا ونصائح وجزاهن الله خيرا. ونرجو من فضيلة الشيخ الفاضل كلمة موجهة بمناسبة فتح المدرسة القرآنية، مدرسة الطالب عريفان بدائرة تشلي ولاية أواسر، تحثون بها المسلمين على أن يحرصوا على تعليم أبنائهم وتحفيظهم القرآن، وحثهم على أن يتعاونوا معنا ومع الأخوات على تعليم أولادهن وبناتهن والحرص عليهم، وأن تكون هناك نصيحة للإخوة عموما بالحرص على نشر الدعوة وبث العلم بين الناس، وجزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل ونفع بكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فإن من أعظم ما يحرص عليه المسلم أن يتعلم كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث إن العلم وعماد حياة قلب المسلم، فبدون العلم يموت القلب ويمرض، يموت أو يمرض، وبدون العلم النافع لا يعرف طريق الجنة، لأنه لا طريق إلى الجنة، لا سبيل إليها إلا بالعلم. ولا يعني هذا أن يكون الناس كلهم علماء، ليس المقصود ذلك، لأن العلم درجات ومراتب، ومنه ما هو فرض عيني ومنه ما هو فرض كفائي. فالمقصود بقولنا إن العلم سبيل الجنة أي أنه حتى يكون من أهل الجنة عليه أن يتعلم المفروض عليه من أمر دينه، ثم إن استزاد فصار عالما، هذه كل مرتبة ودرجة أعلى. يعني الله عز وجل يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالعلم بلا إله إلا الله هذا فرض على كل مسلم. ولما أقول مسلم هذا يدخل تحته تبع النساء، أنه كما هو معلوم أن صيغة التذكير غالبة. هذا من باب الغالب، يعني إذا جاء الأمر في القرآن يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء بصيغة المذكر، هذا مذكر. لكن هل لا يدخل فيه النساء؟ لا يدخل فيه الإناث، يدخلون فيه من باب عموم الخطاب، لأن هذا من باب التغليب. الخطاب إذا كان المذكر يدخل تحته الإناث تباعا، لأن المرأة تابع للرجل، والنساء شقائق الرجال. والمرأة خلقت من ضلع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن إلا إذا كان هناك حكم يخص النساء فيأتي الأمر موجها للنساء المؤمنات. ولذلك تعلم القرآن، التفقه في القرآن، حفظ القرآن وتعلم العلم الشرعي، هذا ليس حكرا على الرجال، هذا يدخل فيه الرجال والنساء. ولكن هناك علوما بلا شك هي علوم الرجال، هو علم الحديث. نعم هناك نسوة نبغنا في هذا، ولكنهن نبغنا في جانب من هذا العلم، ليس في كله، ليس في أصوله، في مسألة الرواية. نعم مسألة نقل الحديث، في مسألة فقه الحديث من حيث الأحكام، قد تفقه المرأة هذا، قد تكون يعني ذات علم بذلك. وعائشة رضي الله عنها كانت من أعظم الفقيهات رضي الله عنها، وهي أكثر من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من النساء، عائشة أم المؤمنين. هي من المكثرات، المكثرون من رواية الأثر في الصحابة معروفون، منهم عائشة على رأسهم أبو هريرة، أكثر الصحابة رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم رغم أن إسلامه تأخر. فالشاهد أن المرأة تتعلم وتعلم، فكون أن هذه المدرسة صار فيها نسوة يعلمنا البنات، بنات المسلمين، ويعلمنا النساء التي يجهلن أمر دينهن، هذا أمر طيب، وهذا من هدي الصحابة، من هدي السلف. عائشة رضي الله عنها كانت تعلم التابعيات، فكان لها تلاميذ أو تلامذة من نساء التابعين، نحو عمرة، نحو معاذ العدوية، عمرة بنت عبد الرحمن ومعاذ العدوية وغيرهما من نساء التابعين. ولكن المرأة ينبغي أن تتنبه أنها لا تكون كما قلت خراجة ولاجة تحت دعوة أنها تذهب إلى مجالس علم أو أنها تدرس. هذا مرض تفشى بين نساء العصر للأسف، وقد حضر من هذا من كان قبلنا من العلماء نحو الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وبين هذا فيما كان يصل إليه من مشاكل في هذا الشأن. وأمر تفشى بعض البلاد، تجد أن المرأة تهمل بيتها، تهمل زوجها، تهمل أولادها تحت دعوة أنها تطلب العلم. هذا قد يكون من خداع الشيطان. طلب المرأة للعلم أو أن تقوم هي بالتعليم، إن تعلمت هذا لا يتعارض معي مع أنها الأصل أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. الأصل في المرأة القرار في البيت، ليس الخروج. المرأة التي تعتاد على الخروج هذا أمر ليس محمودا، ليس من سمة المؤمنات. فلذلك هذه نصيحتي أيضا للنسوة التي درسنا في هذه المدرسة، أن يكون حريصات على حقوق البيت والزوج والأولاد، ولا يكثرن من الخروج، أن يكون الخروج لهذا الدرس يكون بقدر ما يكون الأصل الخروج. وأذكر كذلك إخواني الذين هم في الصحراء الغربية الجزائرية، أن يحرصوا على أن يربوا في النشء الصغير الانتماء إلى العقيدة، والانتماء إلى الإسلام وإلى بلاد الإسلام، وأن لا يربوهم على النزعة العرقية التي هي قد تكون فيها نوع عصبية، يعني مثل العصبية القبلية. نعم الرجل أو المرء يحب قبيلته، يحب وطنه، يحب بلده، هذا أمر شرعي. نعم لكن هذا الحب لا يعني العصبية التي تطغى على العقيدة وتطغى على الانتماء إلى الإسلام، أو أن تكون سببا في أن يتعصب لهذه القبيلة على هذه القبيلة وكلا القبيلتين على الإسلام أو على السنة، بل ولكن أنصر الحق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنصر أخي ظالما أو مظلوما، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. ولما حدث بين المهاجرين والأنصار في حديث جابر أنه كسع رجل من المهاجرين رجل من الأنصار، كسعه أي ضربه على مؤخرته، فغضب الأنصاري وقال يا الأنصار، غضب المهاجر قال يا للمهاجرين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب وتعجب، قال بدعوة الجاهلية أنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة، وفي رواية فإنها خبيثة. هذا يقوله لمن؟ لأفاضل الناس، للمهاجرين والأنصار. وهل المهاجري تعصب لحزب أو لطائفة؟ لا، هؤلاء المهاجرون مسمى شرعي سماهم الله المهاجرين، ولا الأنصار سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، وقال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. ورغم ذلك لم يقبل صلى الله عليه وسلم أن تصار نعرة أو شيء يضغى ليش على الانتماء ليش إلى، لأن كلا الفريقين هم إخوة في الإيمان، المهاجرون والأنصار لا فرق بينهم في الإيه؟ لا في فرق في الإيه؟ في التفاضل. نعم، قد يكون هذا أفضل من هذا، بلا شك أفضل المهاجرون والأنصار أبو بكر ثم عمر، وهم من المهاجرين هم أفضل من إيه؟ من الأنصار جميعا. أبو بكر أفضل من الأنصار جميعا، ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه عليه على الاعتقاد الصحيح وعلى الانتماء إلى العقيدة، ليس الانتماء إلى طائفة بعينها أو إلى عرقية أو إلى قومية أو إلى، لا، حب الوطن هذا لا يعني هذه النعرة التي أراد الكفار أن يجعلوها بديلة عن الانتماء إلى العقيدة، بل إن الانتماء إلى الوطن إنما يكون تبعا للانتماء إلى العقيدة. أن تنتمي إلى وطنك أي إلى بلدك التي هي بلد مسلمة، وأن تحب بلدك التي هي فيها شعار الإسلام وفيها راية الإسلام، هذا مرتبط بانتمائك للإسلام، خاصة إذا كان هذا من باب نصرة هذه البلد المسلمة التي تحفظ أمن وحرمة المسلمين. فهذا بلا شك هذه محبة شرعية. الشاهد بارك الله، أنا أنصح إخواني أن يعتنوا بتربية الأبناء ذكورا وإناثا على هذا الاعتقاد، على هذا الانتماء، على الأخلاق الحميدة، خاصة الصبيان ينبغي أن يعلموا أخلاق الرجولة من الوفاء والصدق والأمانة، هذه كلها أخلاق الرجال، من الصدع بالحق، من الخوف من الله، ليس الخوف من المخلوقين، هذه كلها أخلاق الرجال ينبغي أن يربى عليها النشء، أن تكون عندهم فحولة الرجال في الصغر، خاصة أنهم من أهل الصحراء وأهل البادية، أن يبتعدوا عن أخلاق الكفار التي يريدون أن ينقلوا المسلمين من أخلاق فرنسا وما حولها، أخلاق الميوعة والانحلال والتميع مع الباطل، التي يسعى الكفار أن يغرزوها في المسلمين. هذه نصيحتي لهم، أسأل أن يوفقهم وأن يجعل هذه المدرسة منبر هداية، نعم، لإخراج النشء أي الذين هم يكونون أبناء الجيل القادم على الاعتقاد الصحيح، أن يكونوا حاملين لراية السلف الصالح، وأن يجيرهم من البدع والأهواء والحزبيات والعصبيات.